بالعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوسف عليه السلام قال لإخوته: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يقول الزمخشري: كان كلامه شفقة عليهم وتنصحا لهم في الدين، لا معاتبة وتثريبا، إيثارا لحق الله على حق نفسه في ذلك المقام الذي يتنفس فيه المكروب وينفث المصدور ويتشفى الغائظ المحنق ويدرك ثأره الموتور. قال: فلله أخلاق الأنبياء ما أوطأها وما أسجحها، ولله حصى عقولهم ما أرزنها وأرجحها. فلذلك كان يوسف عليه السلام في رده لإخوته هل علمتم، أو في قوله لإخوته هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون، في غاية الهدوء دون أن يرد بعنف وسوء أدب، بل تلمس كلمات الأدب هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، تلمسها من الكلام الذي قاله يوسف عليه السلام. الآن إخوة يوسف ما تمالكوا عندما سئلوا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلوا، إلا أن قالوا: أئنك لأنت يوسف، لأنه لا يعرف هذه القصة، لا هذه قصة عائلية لا يعرفها كل الناس. عزيز مصر يعرف ماذا حدث بيننا وبين أخينا، قصة عائلة. لماذا عزيز مصر يقول هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ إذن عنده علم بحالنا. فتلمحوا فيه وتأملوا، وإذا بهم يقولون: أئنك لأنت يوسف. هنا نلمس أيها الإخوة أن يوسف عليه السلام كان عنده توازن دائما في شخصيته، يعني من البداية منذ الصغر توازن في الشخصية، ما كان أيها الإخوة متعجلا، لأن الطيش والعجلة يخالفان الحلم والأناة. فمثلا لما راودته امرأة العزيز عن نفسه لم يخضع لها ولم يغلظ لها القول، بل أجابها بالمعقول والأدب، هذا توازن وسطية. أولا ما رضي بما دعته إليه، وثانيا ما أغلظ لها القول وسبها، بل رفض فعلها لكن بأدب: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. همت به ضربا قتلا، وبالمقابل هم أن يفر منها كل الفرار. ولما بهتته وكذبت عليه ما سكت، بل ولم يرد ردا عنيفا، يعني هو ما سكت لما قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، ما قال ما سكت عن قولها وما سبها، بل قال بأدب: هي راودتني عن نفسي. هذا توازن بين أنه التهور وبين السكوت، لا، السكوت عن الحق هنا مذموم فلم يسكت، والتكلم بالتهور وسوء الأدب مذموم فلم يفعله، فتوسط. هذه الوسطية والتوازن. لما رغبت أن يخرج على النسوة لم يمتنع أن يخرج ولم يوافقهن على رغبتهن، يعني هو ما امتنع أنه الآن وقالت يخرج عليهن خرج، لكن هن أردنه ولم يوافق على طلبهن. لما استفتاه، هذا توازن أيضا، لما استفتاه، هذه 15 نقطة عدها الشيخ العلمي. النقطة الخامسة: لما استفتاه الفتيان اللذان سجنا معه لم يطلب منهما أجر على الفتوى، ما قال أريد أجر أنا على الرؤية هذه، ولم يرد أن يفتيهما مجانا، بل كان بمقابل معنوي أن دعاهما إلى الله وأرشدهما إلى الدين، فلا أخذ شيء دنيوي ولا أنه ما أخذ مطلق، أراد شيئا دينيا. لما أراد الساقي أن يخرج من سجنه لم يهمل يوسف تعاطي الأسباب، يعني بأن ذكر له اذكرني عند ربك، ولم يتهافت على ذاك الساقي بالرجاء والاسترحام، لا أنه استرحمه وترجاه ولا أنه مطلق نفى الأسباب، كلمة اذكرني عند ربك، فسلك معه مسلكا وسطا، لا أنه استرحمه وقال له مؤكدا، لا كلمة واحدة اذكرني عند ربك، فأخذ بالأسباب وما لجأ إلى البشر رجاء واسترحاما. لما رجع الساقي ليوسف في سجنه ليستفتيه في رؤيا الملك، أولا انظر لم يعاتبه على نسيانه ولم يصد عنه ويتجاهل، هذه وسطية، يعني أول شيء ما عاتبه، ما قال له طب أنا قلت لك اذكرني عند ربك، طب أنا اللي بشرتك بالخروج من السجن، أنا اللي أولتك الرؤية، ما عاتبه. والثانية أيضا ما صده، لم يصد عنه ويتجاهل أمره، ما قال مدام أنك قد تناسيتني أنا سأتناسى قضيتك لن أفتيك في رؤيا الملك، لا بل أول له الرؤيا، هذا توسط. أيضا لما جاءه الساقي اللي يخرج من السجن بأمر الملك لم يرد يوسف عليه السلام أن يسكت بثه عن امرأة العزيز التي بهتته وظلمته، ولم يرد أن يصرح باسمها ولكن أشار إليها، يعني لا سكت ولا صرح باسمها، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، لأنه سكت عن حقه ولأنه صرح باسم امرأة العزيز النسوة عموما، فلا شك ذكر النسوة ستذكر امرأة العزيز لأن الرأس المدبر أصلا، فهذا توسط. لما جاء إخوته، إخوة يوسف لأول مرة أول سفر، قال لم يطردهم إخوته، لأن هذا طردهم في تعسف، طيب ولم يكرمهم إكراما هائلا فوق الناس، إذا أكرمهم بصير محاباة، كرم هائل أكثر من الناس، لا أوفى لهم الكيل كما يوفي للناس، وما طردهم، هذا توسط لا شك، لأنه كان عنيفا معهم ولا أكرمهم إكراما زائدا. لما تكلم إخوته بالسرقة عاشرا، لما تكلم إخوته بالسرقة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، اتهموه هو، فقال لم يسكت ولم يصدع بالرد، يعني ما أنه هذا الموقف سكت عنه حتى في قلبه، لا، ولم يصدع إليهم بالرد، بل زفر زفرة المصدور المكذوم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصنعون، هذا في داخله في نفسه. ولما طلب إخوته أن يستبدل أحد الإخوة بأحدهم، إن لو أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، مع أنه لم يقبل منهم ذلك، نراه أيضا ما قبل ولم يؤنبهم، ما قبل ولم يؤنبهم، ما قال وهذا خلاف فتواكم السابقة كيف تخالفون شريعتكم وأنتم كذا، لا لا، معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعا عنده، لا وافقهم ولا أنه أنبهم غاية التأنيب. لما جاءوا المرة الأخرى وفي السفرة الثالثة وشكوا إليه حالهم، مسنا وأهلنا الضر، أراد أن يظهر لهم نفسه، قال لم يوبخهم ويحقرهم ولم يترك عتابهم، بل توسط، عاتبهم يسمى قلنا يش عتابا لطيفا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي، لا أنه سكت مطلقا ولا تكلم بأي عتاب ولا عاتب عتاب شديد فيه لوم، عتاب لطيف، هذا توسط أيضا. ولما سألوها إنك لأنت يوسف أجاب بجواب معتدل، فلم يقل لهم أنا أخوكم يوسف، ولم يتجافهم بأن قال أنا المحسود، أنا المشرد، أنا المطرود، أنا موضوع المؤامرة التي فعلتموها، أنا موضوع المؤامرة، أنا الذي ألقيتموه بالبئر بلا هوادة، لا، ولا قال أنا أخوكم يوسف، أنا يوسف الذي فضلت عليكم وأنا يوسف الآن عزيز مصر، لا، أنا يوسف وهذا أخي. لا أنه ذكرهم بالأشياء السابقة، أنا الذي طردت وأوذيت، ولا أنه مدح نفسه أو قرب نفسه منهم تقريبا بالغة، أنا يوسف بالاسم يوسف. وأيضا قالوا في آخر جوابه النقطة الرابعة عشر، اعتدل في آخر الجواب فلم يقل أنا أهل التقوى وأنا أهل الإحسان، أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر، ما قال أنا المتقي وأنا الصابر، عموما إنه من يتقي ويصبر، وما قال لهم أنتم أهل العداء وأنتم أهل قلة التقوى، لا، كانت العاقبة لي لتقواي وكانت العاقبة عليكم لعدم تقواكم، لكن ما قال هذا كلام، قال على وجه العموم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وآخر شيء النقطة الخامسة عشرة، قال لا تثريب عليكم اليوم، أنا اليوم لا أريد أن أثربكم وأنتم ماثلون بين يدي، وقال يغفر الله لكم، توسط واعتدال بين التعنيف والتكريم، لأنه كرمهم غاية الإكرام ولا عنفهم، هذا التوسط. نعم، حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط. فيوسف عليه السلام شخصيته شخصية معتدلة هادئة، تتعامل مع الأمور بحكمة، لا أنه عنيف ولا أنه لين فيكسر، لا تكن شديدا فتكسر ولا تكن لينا فتعصى، كن بين هذا وذاك، لا تعنف ولا تزد إكراما فيكون الأمر منقلبا عليه. ذلك انظروا، أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، يعني إن شئتم أن أعرفك، نعم أنا يوسف، أنا يوسف. طبعا لا شك في الذاكرة أنا يوسف سيتذكر ما فعلوه بيوسف سابقا، فقط كلمة أنا يوسف، لكن كلمة فيها أدب، أنا يوسف، يوسف الذي ظلمتموه بكل ألوان الظلم، أنا ذلكم العاجز الذي أولا تفكرتم في قتله، اقتلوا يوسف، أنا الذي ألقيتموه في البئر، أنا يوسف الذي صار إلى ما تشاهدون اليوم من الملك والسلطان، أردتم أمرا وأراد الله أمرا. ولذلك قالوا هذا شعور الرحمة عند يوسف عليه السلام، وظهرت عنده نبع العاطفة، أئنك لأنت يوسف، الآن عاطفة الأخوة، أنا يوسف، أنا يوسف وهذا أخي. لماذا صرح بقوله وهذا أخي؟ أنا يوسف وهذا أخي، هذا جوابا على مسألتين. طب هم لا يعرفون أخاه، يوسف ما عرفوا، طب لا يعرفون أخاه، ما هو أصلا هم جاءوا بأخيه، وأيضا لما أخذه رقيقا توسلوا أن يرجع أخاهم معهم، كيف قال أنا يوسف وهذا أخي؟ هو معروف أنه أخوه، أنا يوسف لأنهم لم يعرفوا. طب لماذا عرف بأخيه؟ قال العلماء، قال وهذا أخي أي من أبوي، مبالغة في تعريف نفسه وتفخيما لشأن أخيه، وتكمل لما أراد، يعني ليحظم شأنه وشأن أخيه، قال هذا من فضل الله علينا، أنا وأخي الذي من الله علينا، لأن قال وهذا أخي تابع لما بعدها، أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. وأيضا قوله وهذا أخي مع أنهم يعلمون أنه أخوه، إشارة إلى قولهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أنتوا دائما قولوا يوسف وأخوه، طيب إن يسرق فقد سرق أخ له، أنتوا دائما تقرنون مؤامرة، تجعلوننا في جهة وأنتم في جهة، يوسف وأخوه فقد سرق أخ له، إذن أنا يوسف وهذا أخي. قالوا هذا من باب التلميح لشيء آخر، تذكير لهم بما كان قد قالوه من قبل يوسف وأخوه، طيب هذا أخي، أنا يوسف وهذا أخي، إن لم تتذكروه، إن لم تتذكروا ماذا قلتم في حقي وفي حقي أخي من الحسد والانتقاد. ثم أيضا قوله أنا يوسف وهذا أخي، ذكر العلماء فوائد لها، من الفائدة الأولى أنه أراد أن يذكرهم وأن يلمح لهم بما قالوه من أنهم جعلوا يوسف وأخاه في جهة وهم في جهة، فقال إذا قلتم ذلك فإذن أنا يوسف وهذا أخي. والثانية أنه أراد أن يقول أنا يوسف وهذا أخي الحقيقي الذي يقوم بحقوق الأخوة. أنا يوسف وهذا أخي، هذا أخي الذي قام بحقوق الأخوة، وأنتم ما قمتم بحقوق الأخوة. انظر ما عاتبهم بهذا اللفظ، لكن لما قال هذا أخي، إذن افهموا هذا أخي الذي قام بحق الأخوة ولم يمسني بأذى مطلقا، هذا أخي الذي شاركني في سراء وضراء، هذا أخي الذي اجتمعت نفسي ونفسه في صعيد واحد في هموم الحياة، هذا أخي. إن أخاك الحق من كان معك، ومن ضر بنفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت شمله ليجمعك. هذا أخي الأخوة الحقيقية. أنتم أخوتكم أخوة اسمية، هذا كله تحويه كلمة أنا يوسف وهذا أخي. وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. هذا يوسف، أنا يوسف وهذا أخي، يعني وهذا أخي الذي أخوته أخوة حقيقية، أخوته أخو مع أنهم يعرفون أنه أخو، لكن أخوة حقيقية. وأيضا قالوا من الفوائد أنه قال لعله أراد بقوله وهذا أخي، يعني وهذا أخي الذي أردتم وحرصتم على التفريق بيني وبينه. أنا يوسف وهذا أخي الذي حرصتم أن تفرقوا بيني وبينه، هو جالس بجانبي، ها هو لصيقي. إذن كل هذه الفوائد لما ذكرها يوسف في قوله أنا يوسف وهذا أخي، عرفهم بنفسي لأنهم ما عرفوه، وقال هذا أخي لهذه الفوائد الثلاثة. الأولى أراد أن يشير إلى ما اخترعوه سابقا من المؤامرة إلى يوسف وأخوه، قال هذا أخي الذي أردتم أنتم أن تفصلوا بيني وبينه، والثانية وهذا أخي الأخوة الحقيقية، والثالثة هذا أخي الذي لطالما حرصتم أن تبعدوه عني، هذا أخي جالس بجانبي، هذا أخي. ثم يذكر يوسف عليه السلام فضل الله عليه، فقال هذا، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، قد من الله علينا. انظروا لما سألوه أئنك لأنت يوسف، لم يقل نعم، أئنك لأنت يوسف، نعم يعني أنا يوسف، لا، قال أنا يوسف، ذكر الاسم، وهذا أخي، ثم قد من الله علينا، يعني ترك المسألة الشخصية هنا، ترك العداوات وكذا، لا، يريد أن يصرفهم إلى شيء آخر. أنتم أردتم شيئا وأراد الله شيئا فكان ما أراد الله، قد من الله علينا. يا إخوتي أنتم أردتم شيئا وأراد الله شيئا فكان ما أراد الله. فأخبر يوسف بمنة الله عليه، أن الله قد من عليه. وهذا يقول العلماء فيه جواز التحدث بنعمة الله تعالى، هذا جواز التحدث بنعمة الله، أنعم الله عليك نعمة يجوز أن تتحدث بها، وليس هذا من الرياء أو السمعة، بل ينبغي أن تستحضر أن تحدثك بنعمة الله هو من فضل الله عليك، أنك تثني على ربك. مثلا كعب بن مالك رضي الله عنه قال لقد شهدت مع رسول الله ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يعني أنا شهدت، يقول أفتخر أني شهدت، لا على سبيل الافتخار المذموم، بل أفتخر أن الله من علي بأني شهدت العقبة، يذكر هذا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام عند ابن سعد في الطبقات، وقبل ذلك في مسند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام إذا أنعم الله على عبده نعمة قال فليظهرها فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما بنعمة ربك فحدث، قال المفسرون أي حدث بنعمة الله، قل أنعم الله علي بكذا وأنعم الله علي بكذا. وأما بنعمة ربك فحدث، قال بعضهم الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة، وهذا يعم النوعين، اذكر نعمة الله وادعو إليها. وأما بنعمة ربك فحدث، انظر القرطبي رحمه الله يقول عند هذه الآية وأما بنعمة ربك فحدث، قال الخطاب للنبي والحكم عام له ولغيره، الخطاب للنبي والحكم عام له ولغيره. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. التحدث بنعمة الله شيء طيب، تحدث الإنسان بما أنعم الله عليه. قال: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. يعني من أنعم عليه، وبلاء هنا بمعنى بلاء يعني إنعاما، أبلي أبلي ما قال ابتلي، قال أبلي يعني أنعم عليه. ابتلي أصيب بلاء بمصيبة. من أبلي بلاء أنعم عليه بنعمة فذكره فقد شكره، ذكره يعني للناس ما من الله عليه ما أنعم الله عليه. وذلك السيوطي له كتاب اسمه هكذا، اسمه التحدث بنعمة الله، اسم الكتاب التحدث بنعمة الله. تعرفون عن ماذا يتكلم؟ يتكلم عن نفسه، عما أنعم الله به عليه، كيف أخذ عن المشايخ والعلماء، وكيف صنف المصنفات وكتب الكتب. اسم الكتاب التحدث بنعمة الله، عن نفسه يتكلم. كل هذا الكتاب يتكلم عن سيرة حياة السيوطي، الإمام جلال الدين السيوطي، ويثني على ربه بما من الله عليه من الأخذ عن العلماء والمشايخ ومن المصنفات التي صنفها في كثير من أبواب الدين. ترى السيوطي يسمى مكتبة العالم الإسلامي، أو مكتبة علم الإسلام، مكتبة يعني إذا أردت في التفسير السيوطي كتب في التفسير، في الحديث كتب في الحديث، في اللغة كتب في اللغة، أي علم من العلوم كتب وصنف فيه، مكتبة. وحتى رحمه الله كتب في الطب، يعني لم يكن طبيبا لكن تعلم الطب وكتب في الطب، صنف الطب في أشياء عجيبة، يعني كتب في أشياء. فتجد أن السيوطي فعلا مكتبة. هو أصلا أبوه قال كانت عنده مكتبة كبيرة أبوه، وكانت أمه ترتب الكتب، وكانت حامل بالإمام السيوطي. قال فجاءها المخاض بين الكتب وولدت بين الكتب في المكتبة، فلما ولد في المكتبة الحمد لله صنف مكتبة بعد ذلك، هو ولد في داخل المكتبة، أمه ولدته في المكتبة، فتربى على العلم ونشأ في العلم. كان يأخذه أبوه يقول لمجلس بن حجر، قال كان أبي يأخذ لمجلس بن حجر العسقلاني وعمري 3 سنوات، وكنت أحضر مجلس بن حجر العسقلاني وأنا ابن 3 سنوات وأسمع منه وكذا. فإله كتاب اسمه التحدث بنعمة الله. التحدث بنعمة الله يتكلم عن نفسه ما من الله به عليه من العلم ونحو ذلك. كذلك الشيخ محمد عابد السندي رحمه الله كان يقول: لمثلي فليسعى، لأنه بيني وبين البخاري 9. لمثلي فليسعى، لأنه بيني وبين البخاري 9. يقول بيني وبين البخاري يعني في الإسناد، في السند، بيني وبين الإمام البخاري في إسنادي 9. فقال لمثلي فليسعى، يعني فليأتي الطلاب فليأخذوا مني سند الحديث، لأن إسنادي عالي، فبيني وبين الإمام البخاري 9. وهكذا مثلا الإمام بن رجب لما تكلم عن بحث نفيس آيات المواريث ماذا قال؟ وهذا مما فتح الله به علي، ولا أعلم أحدا سبق إليه، ولله الحمد والمنة. فالتحدث بنعمة الله هذا درج عليه العلماء السابقون. الحافظ أبو الطاهر السلفي يقول: ليس على الأرض في زماني من شأنه في الحديث شأني، أو من شأنه في الحديث شأني، ليس أحد يوازيني في الحديث. وهو قد بلغ أكثر من 80 سنة، يقول: أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، بلغت 80 وأرجو أن أجوزن 100. كان من الحافظ السلفي أبو الطاهر السلفي من أهل الحديث، يقول مشتغلين بعلم الحديث: أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، بلغت 80 وأرجو أن أجوزن 100. فيقول: ليس على الأرض في زماني من شأنه في الحديث شأني، أنا من أعلم الناس في الحديث. ولذلك إذا ذكر هذا على سبيل ما يتحدث العبد به من نعمة الله، ذلك ما نسب الشيء لنفسه يوسف عليه السلام، قال: قد من الله علينا، قد من الله، هو الذي أنعم علينا. ويحسن بالعبد أن يكثر الثناء على من من عليه. قد من أعطاه بلا مسألة، هذه المنة، أعطاه بلا مسألة بلا سؤال. قال: يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن يمن عليكم أن يعطيكم بلا مسألة بلا سؤال سابق. قد من الله علينا. ثم ذكر القاعدة العظيمة التي لا تتعلق بيوسف ولا بأخيه فقط، ولا إنها قاعدة قرآنية، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا إخواني، يوسف حول المسألة من مسألة شخصية إلى تعليم لإخوته وتثقيف لإخوته وتربية لإخوته على قواعد يتعامل الله تعالى بها مع البشر. حول قضيته الشخصية إلى دعوة إلى الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما الفرق بين التقوى والصبر؟ تقوى والصبر، يتقي ويصبر. وماذا تكلم العلماء في قوله تعالى؟ قال فإنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر، ما قال فإن الله لا يضيع أجر المتقين، ولم يقل فإن الله لا يضيع أجر الصابرين، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فما القول؟ كيف جمع بين التقوى والصبر؟ وآخر شيء ختمها بالإحسان. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.